أمل كبير نحيا ونعيش باتجاه خطوات كبيرة وجديدة باتجاه القلب والروح باتجاه بيت المقدس عاصمة فلسطين التاريخية وعاصمة الأنبياء والرسالات. نواجه الاستيطان في أكثر من مكان ونواجه كل يوم دعاوي أن القدس يهودية والمؤمنون بالله بالقدس بالمقدسات يمنعنا من زيارة بيت الله الأول. ومعلماتنا ومعلمونا القابضون على جمر الحرف والكلمة يرفعون الصوت عاليا. سنواصل الامساك برسالتنا بدورنا الرسولي لتشكيل ذاكرة الانسان الفلسطيني الجديد المعبأ بالوطن المعبأ بالإيمان المعبأ بشرعية سلطته الوطنية القائمة على شرعية النضال الوطني الفلسطيني، وهي شرعية لن تمحى ولن تزول إلا بزوال كل رياح الاحتلال والاستيطان والاعتقال. في آفاقنا الجديدة مراكز بحث واستطلاع تبحث عن الجديد في فهم المفاهيم والبحث بديمقراطية عما يشغل بال الناس في هذا الوطن المقدس فلسطين الأم الأولى والنهائية. هو في الجديد السعي ثم السعي الدائم مع الدول المانحة لتسديد التزاماتها لبناء حياتنا الوطنية الجديدة. وقد جنحنا للسلام، السلام الذي لن يكون إلا عادلا ودائما. ثمة من يفكر بعقلانية وبعقلية استيعابية، يحاور من يخطئ ويحاور الخطأ أيضا، وثمة من يفكر بطردية يريد أن يطرد الصالح ليكون مكانه الصالح الملفوظ المنبوذ من حياتنا الفلسطينية. إلى كل أبناء هذا الوطن، كونوا فلسطينيين فلسطينيين، كونوا الحقيقة القائمة على الصدق لنكون جديرين بآفاق جديدة لفلسطين. فلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وشعبنا بوعيه وبوعده يملك دائما الإجابات على كل ما يراه خطأ وانحرافا، ويملك أيضا الإجابات الصحيحة على الإيجابيات إيجابيات ما يراه من إنجازات وبناء. ينشط باستمرار في هذه الأيام وقبل يومين تحديدا أصدر نتائج استطلاع للرأي حول رأي المواطنين الفلسطينيين بالانتخابات الفلسطينية ونزاهتها وعن المرأة والميثاق الوطني الفلسطيني. ونقول في البداية لمدير مركز القدس للإعلام والاتصال الأستاذ غسان الخطيب، مساء الخير.
مساء الخير
أستاذ غسان. كان ميدان الاستطلاع الضفة الغربية والقطاع، لماذا لم يشمل القدس؟
بالطبع شمل القدس. عندما نقول الضفة الغربية نعتبر أن القدس جزء من الضفة الغربية، وشمل القدس تماما كما شمل باقي الولايات ومحافظات الضفة والقطاع.
إذن الخطأ من عندنا، لم نتدارك موضوع أن القدس بالفعل مدرجة في هذا الاستطلاع الذي نراه بالفعل مهم. أستاذ غسان، هل هنالك برامج لاستطلاعات أخرى؟
نعم، يوجد لدينا برنامج متواصل لاستطلاعات دورية مرة كل شهر إلى شهرين، وبدأنا هذا العمل منذ 3 سنوات ولازلنا مستمرين به، حيث أن الاستمرار في عملية الاستطلاع مهم لأنه يطلعنا على التغيرات في مواقف وتقديرات الجمهور للقضايا العامة السياسية وغير السياسية.
أستاذ غسان الخطيب، مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، أنت شخصيا ما الذي لفت انتباهك في هذا الاستطلاع؟
والله أكثر ما لفت انتباهي في هذا الاستطلاع هو الجانب المتعلق بمسألة تعديل الميثاق الفلسطيني، لأنني رأيت أن موقف الجمهور في الإجابة على هذه الأسئلة ينم عن وعي شديد جدا أثار إعجابي، حيث أن أقلية ضئيلة لا تتجاوز 6% رأت أن هنالك إمكانية أو توافق على تعديل الميثاق، ونسبيا أقلية أخرى 30% ترى أنه لا داعي لتعديل الميثاق، ولكن الأكثرية أي النصف أجابوا بأنهم يمكن أن يوافقوا على إلغاء بنود الميثاق المعنية فقط مقابل قيام دولة فلسطينية، وهذا يدل على وعي الجمهور للبنود المنوي تعديلها والتي تتعلق بإعطاء شرعية لإسرائيل من وجهة نظر فلسطينية، وبالتالي الجمهور كان رأيه أن إعطاء شرعية لوجود إسرائيل من زاوية فلسطينية يعادل إعطاء شرعية لوجود دولة فلسطينية.
إذن النص تقريبا مع تعديل الميثاق ولكن بشروط سياسية.
نعم.
يعني دولة فلسطينية مستقلة.
نعم.
هذا بالنسبة لموضوع تعديل الميثاق. بالنسبة لأداء المجلس التنفيذي، المجلس التشريعي عفوا، المنتخب في المستقبل، كيف بتشوف النتيجة؟ نتيجة النوعيات كلها.
نعم، بالنسبة لتقديرات الجمهور لمستقبل أداء المجلس، هنالك حالة من التردد وعدم الوثوق، حيث أن 30% من المستطلعين أجابوا بأنهم متفائلون في مستقبل أداء المجلس بشكل عام.
نعم.
و42% قالوا أنهم متفائلون نوعا ما، أي أنهم متفائلون بحذر، وفقط 21% ونصف أجابوا بأنهم غير متفائلين، الأمر الذي يشير إلى أن هنالك أكثرية من الجمهور بين متفائلة ومتفائلة بحذر، الأمر الذي يضع تحدي كبير على المجلس المنتخب لكي يثبت ل42% المتفائلين بتردد أو بحذر أن هذا المجلس المنتخب هو أهل لثقتهم.
في أيضا اعتقاد كبير نتيجة استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال حول موضوع الانتخابات إذا كانت نزيهة وحرة أم لا، ولكن النتيجة الكلية تقول أن 46% أكدوا أن نزاهة الانتخابات. خسان خطيش،
في عندنا 42% ارتأوا بأن هذه الانتخابات نزيهة وحرة.
نعم.
و30% اعتبروا أنها نزيهة بعض الشيء، وفقط 20.5% اعتبروا أنها لم تكن نزيهة، وبالتالي أيضا يوجد أكثرية اعتبرت أن الانتخابات بين نزيهة وبين نزيهة بعض الشيء، وهذا راجع لجملة من الإشكالات التي رافقت عملية الانتخاب.
السيد غسان خطيب الطواقم المدربة لعمل الاستبيانات والاستطلاعات، أين يتم تدريبها؟
الواقع أنه المسؤولين الرئيسيين عن هذه العملية هم أصلا متعلم مختصون في هذا المجال، وإضافة لتعلمهم واختصاصهم شاركوا في العمل في مؤسسات دولية في دول متقدمة في هذا المجال. أما الباحثين الميدانيين فقد تم تدريبهم من قبل هؤلاء المختصين، وفي مرحلة ما استضفنا عدد من الخبراء العالميين الذين أجروا دورات لعدد من باحثينا الميدانيين. وثالثا التجربة المتراكمة والطويلة أدت إلى تمكننا من غربلة أولئك الذين يعملون معنا لنستقر في النهاية على عدد نسبيا كبير من أفضل الباحثين في المجال الميداني.
سيد غسان الخطيب مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، تحية لكم ولجميع طواقمكم، ودائما إلى اللقاء إلى استطلاع جديد.
شكرا وإلى اللقاء.
أهلا أخي غسان. الباحثون في مؤسسات حقوق الإنسان يتعرضون لمضايقات ومتاعب من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. راندا سنيورا هي باحثة في حقوق الإنسان ومنسقة مشروع حقوق المرأة. الزميل ناصر اللحام أجرى معها الحوار التالي.
السيدة راندا سنيورا باحثة في حقوق الإنسان في مؤسسة الحق ومنسقة مشروع حقوق المرأة. السيدة راندا أهلا وسهلا بك في صوت فلسطين.
أهلا فيك. أهلا
سيدتي، ما هي العقبات التي تواجه نشطاء حقوق الإنسان من جانب إسرائيل؟
الحقيقة ممكن أن أبدأ بحادثة أخيرة واجهتها مؤسسة الحق باعتقال منسق وحدة البحث الميداني السيد شعوان جبارين، وهو باحث يعمل مع مؤسسة الحق منذ 8 سنوات. تم اعتقاله في 5/2/1900، يعني قبل أسبوع تقريبا، تحت الاعتقال الإداري للمرة السادسة منذ بداية الانتفاضة، وقضى ما يقارب 30 شهر حتى الآن باستثناء يعني هذه المرة، يعني لم لا تضيف هذه المرة، يعني ما مجموعه حوالي 30 شهر منذ بداية الانتفاضة في الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري بحد ذاته مشكلة، لأنه يتم اعتقال الشخص بدون تهمة وبدون محاكمة، وبالتالي لا توجد تهم محددة. ونحن نعتقد بأن اعتقال على سبيل المثال الباحث الميداني، الباحث الميداني ومن ثم منسق وحدة الباحث الميداني، وهو عامل في وحدة الخدمات القانونية أيضا في مؤسسة الحق، شخص مركزي في مؤسسة الحق، اعتقالات إدارية متكررة على سبيل المثال، هذا واحد من العوائق الأساسية التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان. طبعا يعني أعتقد أنه بشكل عام مؤسسة الحق استطاعت أن تثبت نفسها من حيث أنها تحاول أن تكون بعملها موضوعية، وبالتالي تطرح المسائل من جوانبها القانونية وإلى آخره، مما حال مثلا أنه تتعرض المؤسسة عقبات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال، لكن هناك عقبات بطريقة غير مباشرة من خلال هذه الاعتقالات، وتعرض فيها لها العديد من الباحثين الميدانيين خلال السنوات الماضية، وبالتالي انعكست على طبيعة العمل، وهذه واحدة من المشاكل. طبعا دائما لأنه لا يوجد سبب مباشر ولا يمكن مواجهة المؤسسات هذه بسبب الدعم التي يوجد لها من مؤسسات دولية وإلى آخره، يتم مضايقة عليها من خلال هذه الممارسات، من خلال اعتقال أفراد مشرفين فيها.
هذا من الجانب الموضوعي، هل ترين بأن هذه سياسة إسرائيلية دائمة لمضايقة الباحثين الفلسطينيين العاملين في مجال حقوق الإنسان؟
يعني أستطيع أن أقول أنها بشكل عام ليس، يعني لا أستطيع أن أجزم بأنها دائما على هذا النحو، لكن هناك مؤشرات، هذه هي المؤشرات بأنه هذه عقبات تواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان وتضع عوائق أمامهم في ممارسة عملهم بشكل حر. يعني على سبيل المثال الإغلاقات التي إغلاقات بصر غربية وعن قطاع غزة والإغلاقات على مدينة القدس تمنع الباحثين الميدانيين في التنقل بشكل حر ولا تعطينا
الخصوصية
اللازمة لكي نتحرك ونقوم بتوثيق والانتهاكات ورصد وضع حقوق الإنسان بشكل عام، وهذا معيق. يعني ليس من الضروري أن يكون مباشر، لكن انعكاساته لعدم وجود خصوصية لنا كعاملين في مجال حقوق الإنسان يخلق لنا عقبات في التحرك الحر وممارسة عملنا بشكل حر ودون مواجهة المشاكل. على سبيل المثال خلال فترة الانتخابات عدم إمكانية تحرك باحثينا الميدانيين والوصول إلى القدس لمراقبة الانتخابات، على الرغم من أنه حصلوا من قبل اللجنة المركزية للانتخابات بإذن بمراقبة الانتخابات كمراقبين محليين، لكن هناك بعض العقبات التي واجهتنا كمراقبين محليين في وصول إلى القدس، وقيل لنا اذهبوا لمناطق الحكم الذاتي وهناك تستطيعون أن تتحركوا بحرية، لكن في منطقة القدس نحن هنا لنا السيطرة الكاملة في الموضوع. فبالتالي هذه عقبات أعتقد أنها غير مباشرة تواجهها مؤسسة الحق وغير المؤسسات العاملة في مجال الحقوق.
سيدة رندا، هذا من الجانب الموضوعي، أما من الجانب الذاتي هل تشعرين بالرضا عن مستوى الأداء والخبرة التي يتحلى بها الباحث الفلسطيني في الدفاع عن حقوق الإنسان؟
أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في هذا المجال. يعني مفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم حديث وجديد في المجتمع الفلسطيني، لكن الواقع الفلسطيني وكوننا قد كنا تحت الاحتلال ولازلنا منذ سنوات طويلة أفرزت واقع فرض علينا بشكل يعني ضروري أن نتم أن ندخل على مجال حقوق الإنسان، لأننا نرى كل يوم حقوقنا تنتهك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وبالتالي كان من الضروري أن يتطور العمل في مجال حقوق الإنسان. ومن هنا بدأت الخبرات المحلية تتطور، والباحث الفلسطيني العامل في مجال حقوق الإنسان بدأ يتطور في هذا المجال. فعلى سبيل المثال مؤسسة الحق بدأت في 79 وكانت تعتمد بشكل أساسي في بداية عملها على الباحث الأجنبي.
نعم.
في مجال حقوق الإنسان، وتدريجيا وجدنا أنفسنا بأننا نطور الكادر الفلسطيني من خلال الدراسة ومن خلال الخبرة العملية من حيث رصد الانتهاكات وتحليلها من ناحية حقوق إنسانية ومن القانونية. وبالتالي أعتقد أنني أرى تطورا ملحوظا في مستوى أداء الباحث الفلسطيني العامل في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن الواقع كما ذكرت سابقا يفرض نفسه والانتهاكات اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تجبره بأن يبدأ بمحاكاة الواقع الذي يعيشه، وبالتالي تتطور أساليب الدفاع عن حقوق الإنسان وأساليب البحث في هذا المجال بحيث يتم تعمق بها للدفاع عنها بأفضل شكل ممكن.
السيدة رندا سميورا، باحثة في مؤسسة الحق ومنسقة مشروع حقوق المرأة، شكرا لك على هذا اللقاء.
أهلا أهلا إليك، شكرا لك.
سؤال يا أمر أهل كنت
أعزائنا المستمعين، اتحاد المعلمين الفلسطينيين يسعى إلى تأهيل كوادر نقابية للاتحاد. في البداية نقول مساء الخير للأستاذ سمير الجندي.
تنور، أهلين.
مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد المعلمين الفلسطينيين، أين سيتم تأهيل الكوادر النقابية للاتحاد كما سمعنا، ومدة التأهيل أخي سمير؟
احنا المضبوط بنشتغل باستمرار على انه يكون في عنا قيادة نقابية واعية تهدف الى تطوير اداء الكادر النقابي ليستطيع خدمة المعلم الفلسطيني نقابيا.
نعم.
وعلى هذا الاساس في عنا اصدقائنا في نقابة المعلمين النرويجيين LA استعدوا انه يساعدونا في اقامة ورشات عمل نقابية.
نعم.
في شهر نيسان القادم.
نعم.
وراح تكون هاي الورشات 4 ورشات عمل في القدس وفي بيت لحم ونابلس وغزة.
نعم نعم. مدة التأهيل لهي الدورات؟
هي دورات مكثفة، راح تكون 3 أيام في كل ورشة عمل.
نعم.
الدارس راح يستطيع انه راح يدرس قضايا هامة بالنسبة للعمل النقابي، أهمها القانون النقابي وكيف نتعامل مع المؤسسات يعني لها علاقة في المعلمين وأسلوب تفاوض النقابي. طبعا هاي شغلة مهمة جدا لأي نقابي، أنه كيف بده يقدر يتفاوض مع الجهة المسؤولة اللي بدها تحقق المطالب الحياتية للمعلم.
نعم. أخي سمير، الأعداد أعداد كل دورة كم حيكون؟
راح يكون أول إشي الدارسين رايحين يكونوا في البداية، هاي كأول دورة بنكون فيها، راح يكونوا أعضاء اللجان التنفيذية اللي فازوا في الانتخابات الأخيرة لاتحاد المعلمين في 15 فرع، 15 مدينة يعني 10 من الضفة و5 من قطاع غزة، وكل فرع فيها 13 عضو لجنة تنفيذية، بمجموعة يعني حوالي 200 دارس راح يكون.
200 دارس في كل دورة،
كل الفروع يعني 50 في كل دورة.
نعم. نتمنى لمعلمينا ومعلماتنا التوفيق دائما، ولنقابة أو لاتحاد المعلمين الفلسطينيين. سمير الجندي شكرا لك.
شكرا لكم، يعطيك العافية. الله معك.
صوت فلسطين. أعزائنا المستمعين، مركز التعليم البيئي من خلال أطفال لأجل حماية الطبيعة واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بعد مداولات ومشاورات بين عدة أطراف محلية وعالمية، تم الاتفاق على السير قدما نحو إنشاء مركز التعليم البيئي الأول في فلسطين من خلال أطفال لأجل حماية الطبيعة، وأيضا من أجل تكريس وعي بيئوي ومشاركة لجان وطنية فلسطينية في مقدمتها طبعا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. تعقد العديد من الدراسات البيئية باستمرار، ولكن بالتأكيد الجميع يسعى إلى إيجاد وعي بيئي وإعانة طلابنا على تفهم موقع الإنسان في إطاره البيئي وارتباطه بالبيئة، زيادة الوعي للقيم الاقتصادية والعلمية والثقافية والجمالية للمصادر الطبيعية هنا في بلادنا فلسطين. أعزائنا المستمعين، المرأة الفلسطينية بين إصدار مجلة أو مطبوعة وبين تعميم الثقافة الوطنية، بين المشاركة في الحدث الوطني اليومي وبين العمل والبيت والتربية والمدرسة. المرأة الفلسطينية نوعية نسائية إنسانية نادرة، ولكن ثمة ما يشغل بال المرأة الفلسطينية، هموم كثيرة. في البداية نقول لمنسقة برنامج التثقيف النسوي في مركز الدراسات النسوية السيدة فدوى اللبدي، مساء الخير.
مساء الخير، أهلين.
أهلا فيك فدوى. هنالك من يفكر هذه الأيام، نسمع همسات من هون ومن هناك وربما بعض الشائعات وربما تكون حقيقة، هنالك من يفكر باستيراد خادمات أسيويات من سريلانكا هنا إلى بلادنا. شو تعليقك على القصة؟
طبعا أرفض رفضا قاطع هذا المبدأ كليا، يعني مبدأ الاستيراد، استيراد أيدي عاملة بغض النظر مهما كانت، فأرفضها رفضا قاطعا، لأنه في بلدنا أيدي عاملة كفاية اللي تقدر تقوم بأي عمل كان. هذا هو تعليق الأولاني.
نعم، ولكن إذا ما تمادى البعض في إصرارهم واستحضرون أعمال أجنبية وخاصة في مجال الخادمات من آسيا، كيف ستتحرك المرأة الفلسطينية؟ لأنه بتعرفي يعني على نطاق محلي ولا على نطاق عربي معروف ما هي سلبيات استيراد عاملات من دول آسيا للعمل هنا في بلادنا.
في الحقيقة أنه يعني نحكي أنه العمل المنزلي هو عمل لا يستهان فيه، هو كغيره من الأعمال يحتاج جهد ووقت وتدريب، ولكن كون العمل المنزلي خاص بالأسرة وبهم كل أفرادها، يجب أن يكون عمل مشترك يساهم فيه جميع أفراد الأسرة، ذكور وإناث، صغار وكبار، كلهم حسب طاقاته وإمكانياته. لكن طبعا في هناك حالات تستدعي أنه نستأجر أيدي عاملة، ولكن لماذا نستأجر أيدي عاملة من الخارج؟ في ببلادنا هناك نساء ورجال باطلين عن العمل، البطالة مستفحلة، وفي هناك إمكانيات لعملية توظيف هذه الأيدي العاملة. فبقترح أنا كامرأة وموجودة ضمن مركز نسوي أنه يكون في هناك تأهيل وتدريب، دورات تأهيلية وتدريبية لنساء وحتى رجال من اللي لم يحالفهم الحظ باستكمال دراسات عليا أو الحصول على تدريب مهني في أي مجال، أنه يتدربوا في هذا المجال ويكونوا هم يتوظفوا في أداء هاي المهمات، في مساعدة في الأعمال المنزلية إذا استدعت الحاجة، لأنه في هناك نساء أو أسر عديدة تحتاج لمن يساعدها في بعض المهام المنزلية وليس في كل الأعمال المنزلية. فليكن هناك تدريب وتأهيل لطاقات لأفراد عندنا في مجتمعنا للقيام بهذه المهمة.
إذا نسمي نحن الحالات النسائية التي هي بحاجة إلى العمل نسميها نساء عاملات.
نساء عاملات طبعا.
نعم. نعود إلى موضوع المجلة التي أصدرتموها، يبدو أنه لم يصدر غير ذلك العدد. عدد واحد.
هي مجلتنا فصلية وتعتمد على الدعم. إذا توفر
الدعم المالي أم الكتابي؟
طبعا الدعم المالي
والكتابي.
والكتابي في هناك تقصير كثير من نساء ورجال في الكتابة للمجلة.
نعم.
ولكن في حال إذا توفر الدعم المالي نبذل كل جهودنا مع الأخوات والإخوة اللي بيرغبوا في الكتابة للمجلة بأنهم يوفروا لنا مقالات وربورتاجات باستمرار، ونأمل انه نحصل على دعم للفترة الحالية ونصدر عدد جديد في الربيع ان شاء الله، يعني في شهر اذار ان توفقنا
ان شاء الله. طيب اذا صدرت المجلة بعددها الجديد ضامنين التوزيع فد ولا بدي؟
احنا في العدد الماضي وزعناه مجانا، وزعنا لأنه كان هناك دعم وتأييد للنساء المرشحات للمجلس التشريعي، وبالفعل قدرنا نوصل أكبر عدد ممكن من النساء نوصلهم العدد، ولكن لسه غير كافي. فإذا حصلنا على دعم المرة هاي نأمل أنه نوسع انتشار المجلة أكثر، وبنفس الوقت انه يكون هناك مقابل مبلغ ما يكونش عالي كتير، على اساس انها نأمل ان هالمجلة تصل كل بيت وتصل كل امرأة في مجتمعنا الفلسطيني، لذلك نأمل انه نحصل على دعم لنقدر نوفر هذا العدد.
نعم. فدوى اللبدي، هل لديكم برامج الان للتثقيف النسائي
طبعا
الحاضر؟
طبعا.
يعني على اي موضوع بيتم التركيز في الفترة الراهنة؟
البرامج التثقيفية حاليا عم نركز على قضايا الحقوق الديمقراطية للمرأة، فعم نعقد ورش عمل نساء في مؤسسات ومنظمات نسائية حول دور المرأة أو الحقوق الديمقراطية للمرأة، الحقوق المدنية والحقوق السياسية الحقوق الاجتماعية، وطبعا هناك مجالات أخرى للتثقيف في القضايا القانونية كقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لبعض القضايا الصحية التي تحتاجها المرأة، إلى عدد من القضايا الأخرى حسب متطلبات التجمع النسوي اللي بننظم له دورة تثقيفية.
نعم. فدوى اللبدي، أنتم ك يعني لجان نسائية ومؤسسات نسائية مع المؤسسات الأخرى، في وردتنا ملاحظات انه كثير من مدننا تعاني من اللا نظافة، لا اريد ان اقول الكلمة الاخرى، مدننا غير نظيفة، شوارعنا غير نظيفة، هل بالامكان توجيه نداء الى كافة اللجان الاخرى، لجان العمال، المعلمين، الاتحادات، النقابات، اتحادات النسائية، بان يكون هنالك يوم نظافة في مدننا الفلسطيني؟
طبعا طبعا
لمشاركة الجميع.
طبعا احنا يعني لا ندعو ليوم نظافة واحد، ندعو كل يوم ان يكون يوم نظافة،
يعني لو في الشهر مرتبة. في الشهر او في الاسبوع يكون في يوم نظافة يشارك فيه الجميع.
نأمل واحنا بنأمل ان يكون هذا ضمن برنامجنا، واحنا ندعو له مع باقي المؤسسات والمراكز الاخرى المشابهة واللي مهتمة بهاي القضايا، انه بالفعل يكون هناك يوم خاص بالبيئة والنظافة، ويكون يتكرر هذا اليوم اكثر من مرة في الشهر حتى.
ولكن من يعلق الجرس فدوى؟
نبادر، انا اعلن من ضمن مسؤولياتي كمنسق البرنامج التثقيف النسوي ان ابادر وادعو المؤسسات للمشاركة في هذا اليوم.
يا ريت تصدروا ملاحظة بالخصوص هذا، يعني توجهوا رسالة للجميع.
أيوة.
لجميع المؤسسات والهيئات والنقابات والاتحادات الشعبية، بأن يكون هنالك يوم نظافة في الشهر على الأقل، يوم واحد يشارك فيه الجميع، الكل ينزل على الشارع وينظف.
ليكن ليكن، احنا سنقوم بدورنا في توجيه هاي الرسالة وسنعمل بالفعل على تخصيص يوم في الشهر لمثل هذا العمل
بمساعدة البلديات.
اكيد ومساعدة البلديات ومساعدة الاسر ومساعدة الاحياء كليتها
وطلاب المدارس
وكافة المؤسسات.
منسقة برنامج التثقيف النسوي في مركز الدراسات النسوية فدوى اللبدي، تحية لك ودائما الى اللقاء.
شكرا،
الله معك.
اهلا.
ازيكم شلونكم ازيكم كيف حالكم ازيكم شلونكم انا لي زمان ما شفتكم ازيكم
فلسطين. أعزائي المستمعين، نوجه الشكر والتحية إلى القائمين على مجلة المرشد البيئي شقائق النعمان، التربية من أجل الوعي والمشاركة، أطفال لأجل حماية الطبيعة، نادي حماية الطبيعة. ونخص بالشكر الأستاذ عماد الأطرش الذي حرص على تزويد صوت فلسطين بهذه المجلة القيمة التي تتحدث بالفعل عن البيئة، والأمل أن تكون البيئة الفلسطينية في المستقبل ذات آفاق جديدة فعلا. ودائما بالتوفيق وإلى الأمام إلى شقائق النعمان التي هي المجلة المعنية بالبيئة وهي الأولى من نوعها في فلسطين. ونقتطف منها البيئة لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها، فنقول البيئة الزراعية، البيئة الصناعية، البيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية، والبيئة الثقافية والسياسية. ويعني ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجالات. يتفق العلماء في الوقت الراهن على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم بها. فالبيئة بالنسبة للإنسان هي الإطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية الأرضية وكائنات تنبض بالحياة، وما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية ومغناطيسية وغير ذلك، ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر. الحديث عن البيئة إذن هو الحديث عن مكوناتها الطبيعية وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها الكائنات الحية. مستمعين، إلى هنا ينتهي لقونا معكم في آفاق جديدة لهذا الأسبوع. هذه تحية إلى الزملاء في الهندسة الإذاعية إياد رحال، هشام حمد، وإلى الزميل هشام أبو سمية مساعد الإنتاج، ولكم أطيب التمنيات من يوسف القزاز، ودائما إلى اللقاء. هنا صوت فلسطين.